أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال قدس سره: فلا بد فيما يؤهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. هذا من المصنف إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري من وجود بعض الأخبار في الشريعة المقدسة قد تكون هي المنشأ في دعوى عدم حجية القطع المستفاد من المقدمات العقلية. احنا سابقا في البحث السابق كنا نحاكم هاي الدعوى المنسوبة للإخباريين من أن القطع لا يكون حجة إذا كان مستفادا من مقدمات عقلية، وبينا الصحيح في هذه الدعوة. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى بعض الأخبار، يشير بالحقيقة إلى بعض الأخبار التي قد تكون هي منشأ هذه الدعوة، دعوة عدم حجية القطع المستفاد من المقدمات العقلية. ومن هذه الأخبار ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أما أنه شر لكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منه أو منا، شر عليكم أن تقولوا بشيء من غير باب السماع لم تسمعوه من أهل بيت العصمة. وفي رواية أخرى عن الباقر عليه السلام: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة. الرواية الأولى تقول: شر عليكم أن تقولوا شيء ما لم تسمعوه. الرواية الثانية تقول: من دان الله بغير سماع من صادق. هاي الروايات وغيرها تدل على أن المدرك في الأحكام الشرعية منحصر في السماع من الصادقين سلام الله عليهم، هذا هو المدرك الوحيد. هاي الروايات واضحة في هذا المعنى، تدل على أن مدرك الأحكام الشرعية هو منحصر في السماع من الأئمة، السماع من الصادقين. وأما غير ذلك الأحكام الشرعية إنما تكون منجزة ويجب امتثالها إذا سمعت وإذا بلغت عن الأئمة، أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب امتثالها. إذا لم تكن بواسطة السماع من الأئمة ولم يكونوا هم صلوات الله عليهم هم الواسطة في تبليغ الأحكام الشرعية، هاي الأحكام الشرعية لا يجب امتثالها ولا تكون حجة. هذا معنى هاي الأخبار. ومن تلك الأحكام، من الأحكام التي لا يجب امتثالها ولا تكون منجزة، الأحكام المقطوع بها عليكم السلام بواسطة مقدمات عقلية. كل ما لم يكون واسطة في تبليغه لا يكون حجة، ومن هو الأحكام التي تثبت بواسطة القطع من مقدمات عقلية، هاي ليست مسموعة من الصادقين فلا تكون حجة ولا تكون منجزة. هاي الأخبار تدل على خلاف ما ذكره المصنف سابقا، المصنف قال: القطع حجة مطلقا، أيا كان منشأ القطع وأيا كان السبب في حصول القطع. هاي الأخبار تدل على خلاف ذلك، هاي الأخبار تدل على أن القطع المستفاد بالمقدمات عقلية، القطع بالحكم الشرعي المستفاد بالمقدمات عقلية لا يكون منجزا. الأحكام الشرعية المستفادة من القطع المستفاد من مقدمات عقلية، هاي الأحكام لا تكون منجزة ولا يجب امتثالها بمقتضى هذه الأخبار. هذا المطلب ذكر الشيخ الأنصاري وذكر مجموعة من الروايات، احنا ذكرنا اثنين فقط، روايات كثيرة ذكرها الشيخ الأنصاري. هاي الروايات اللي ذكرناها مذكورة في الباب السابع من أبواب صفات القاضي، الحديث 25 والحديث 37. المصنف أجاب عن هذه الروايات وقال: هذه الروايات وما بمعناها مما لم ننقله، هاي الروايات لابد من أن تحمل على صورة عدم حصول القطع، على صورة عدم حصول القطع بالحكم الفعلي. هاي الروايات تقول: من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله تيها يوم القيامة، هكذا تقول. هاي الروايات تقول أن الأخبار غير الأحكام غير المسموعة من الصادقين لا تكون حجة. المصنف يقول: لابد من حمل هذه الروايات على صورة عدم حصول القطع بالحكم الشرعي، عدم حصول القطع، وإلا إذا حصل القطع بالحكم الشرعي كان منجزا، كان منجزا أيا كان منشأ القطع. كما تقدم القطع حجة مطلقا من دون تفريق بين سبب وسبب، القطع حجة مطلقا. فإذا حصل القطع بالحكم الشرعي ولو من المقدمات العقلية يكون هذا القطع منجزا لمتعلقه، ويكون الحكم الشرعي منجزا. أما هاي الروايات فالروايات تتحدث عما لو لم يحصل هناك قطع بالحكم التفصيلي الفعلي من جهة عدم حصول بعض مقدماته، ليش ما يحصل القطع بالحكم الفعلي؟ القطع والعلم التفصيلي بالحكم الفعلي لعدم حصول بعض مقدماته، إما لعدم تحقق الشرط وإما لوجود مانع. وإن كانت هذه المقدمات غير الحاصلة ليست مشخصة عندنا وليست محددة تفصيلا، لكن هذا ما يمنع من عدم حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي. فالروايات تمام تقول الأحكام المنجزة هي الأحكام المسموعة، لكن في صورة عدم حصول القطع بالحكم عدم حصول العلم التفصيلي والقطع بالحكم الفعلي. أما مع حصوله فالقطع ينجز متعلقة أيا كان منشأ وسبب هذا القطع. بعبارة مختصرة فنية، هاي الأخبار غاية ما تدل عليه هو المنع عن حجية غير السماع. واضح هذا المعنى من الروايات، روايات تدل على المنع من حجية غير السماع من الصادقين عليهم السلام، وبمقتضى إطلاق هذه الروايات تشمل ما نحن فيه، تشمل القطع الحاصل من المقدمات العقلية. القطع الحاصل من المقدمات العقلية هذا مشمول لإطلاق هذه الروايات، ولكن نقول لا محذورة في تقييد هذا الإطلاق. هاي الروايات مطلقة، عليكم السلام ورحمة الله، دالة على عدم الحجية مطلقا ولو حصل القطع بالحكم الشرعي. هذا الإطلاق نقيده ونخرج صورة القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية، هذا نخرجه بمقتضى شنو؟ بمقتضى حكم العقل. بمقتضى حكم العقل مع حجية القطع مطلقا، هذا الحكم العقلي يكون قرينة على تقييد إطلاق هذه الأخبار الدالة على عدم الحجية، ونلتزم بحجية القطع ومنجزية الأحكام الشرعية المقطوعة مطلقا، سواء نشأت من مقدمات عقلية أو من مقدمات غير عقلية. وبذلك لا 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 تنافي، لا تنافي بين هذه الأخبار وبين ما انتهينا إليه من حجية القطع مطلقا ومن أي سبب كان. قال: فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك، فلا بد فيما يوهم، هاي ما واقع على الأخبار، يعني فلا بد في الأخبار التي توهم خلاف ذلك، ذلك يعني شنو؟ أحسنتم، حجية القطع مطلقا، الأخبار التي قد توهم عدم حجية الإطلاق، عدم حجية القطع مطلقا، والتي قد يفهم منها عدم الحجية مطلقا، لا بد فيها، لا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، لا بد من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، يعني هاي الروايات محمولة على صورة ما لو لم يحصل علم تفصيلي وقطع بالحكم الفعلي. طبيعي تقييد العلم بالتفصيلي هذا واضح، باعتبار أن العلم الإجمالي كما سيأتي قريبا إن شاء الله في الأمر السابع اليوم إن شاء الله، العلم الإجمالي اختلف في حجيته وفي منجزيته، هو منجزيته مورد خلاف، فيقيد بالتفصيلي حتى يخرج عن هذا الخلاف. وتقييد الحكم بالفعلي لما تقدم سابقا من المصنف من أن الحكم الإنشائي أو الاقتضائي هذا لا أثر له وإن كان متعلقا للقطع، حتى لو قطعنا 20 مرة بالحكم الإنشائي هذا لا يكون منجزا، فالقطع والعلم إنما يكون منجزا إذا تعلق بالحكم الفعلي. فالمصنف يقول هاي الأخبار عليكم السلام لابد أن تحمل، الأخبار تحمل على صورة عدم حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي، وإلا إذا علمنا بالتفصيلا بالحكم الفعلي كان الحكم منجزا، وما له معنى أن ننيط إلا بالسماع، السماع طريق من الطرق، أما القطع أيضا طريق آخر. يقول: من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي لأجل منع بعض مقدماته، هاي لأجل متعلقة بالمنع، المنع من حصول العلم التفصيلي، عد ليش ما يحصل العلم التفصيلي؟ يقول: لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو إجمالا، ولو إجمالا، يعني ولو كان منع بعض المقدمات منعا إجماليا، يعني شنو؟ يعني أن المقدمات الممنوعة، المقدمات غير المتحققة، هي غير مشخصة، غير معلومة، ما ندري أي المقدمات هي التي لم تتحقق ولذلك لم يتحقق ذو المقدمة. المنع من تحقق بعض المقدمات هذا مجمل وليس مشخص، ليس معلوما، ولو إجمالا فتدبر جيدا، هاي ولو إجمالا واضح متعلقة بمنع بعض المقدمات، شلون يمنع بعض المقدمات؟ يمنع ولو منعا إجماليا مو تفصيليا، ولو إجمالا فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الأمر السادس الذي كان معقودا للحديث عن قطع القطاع. عليكم السلام ورحمة الله، وعن حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية. الأمر السابع والأخير في هاي الأمور المعقودة للحديث عن القطع هو من الأمور المهمة، يتحدث عن بحث مهم من أبحاث علم الأصول، هو العلم الإجمالي. والمصنف يبحث في العلم الإجمالي في مقامين. المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي وكيفية تنجيزه، والمقام الثاني في كفاية الامتثال الإجمالي. أولا نتحدث عن منجزية العلم الإجمالي، ثم بعد أن نفرغ منه نتحدث عن كفاية وعدم كفاية الامتثال الإجمالي. إذا امتثل المكلف إجمالا هذا هل يكفي في مقام الامتثال أو لا؟ أولا كلامنا في المقام الأول منجزية العلم الإجمالي. سابقا مر علينا في الأمر الأول أن العلم التفصيلي القطع، العلم التفصيلي إذا تعلق بالحكم الفعلي كان منجزا، مر علينا سابقا في الأمر الأول، بحيث لو خالف المكلف مقتضى علمه استحق العقاب، واضح هذا. العلم التفصيلي منجز لمتعلقه إذا علم تفصيلا، إذا قطع بحرمة أكل لحم الأرنب هذا الحكم يكون منجزا عليه، فإذا خالف استحق العقاب، هذا واضح. وتقدم أيضا أن منجزية العلم التفصيلي ليست قابلة للجعل، ليست قابلة للجعل. هو سابقا قال لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي، كما مر علينا قريبا أن يد الجعل لا تنال منجزية العلم التفصيلي لا نفيا ولا إثباتا. الشارع ما يمكن إلى أن يثبت منجزية العلم، لأن هي المنجزية ثابتة إليه، كما ما يمكن إلى أن يسلب المنجزية عن العلم. ونتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك أن المكلف إذا كان قاطعا وعالما علما تفصيليا بحكم من الأحكام لا يمكن للشارع أن يرخص في مخالفته أصلا، ما يمكن. هو يعلم بحرمة لحم الأرنب علما تفصيليا، علم موضن ولا شك، هو يعلم علما تفصيليا بحرمة لحم الأرنب، الشارع مع ذلك يقول لا بأس أن تقتحم ولا بأس أن تأكل لحم الأرنب، هذا ما يمكن. لا يمكن الترخيص في مخالفة القطع في مخالفة العلم التفصيلي. ليش؟ لأن الترخيص إما أن يكون بحكم واقعي وإما أن يكون بحكم ظاهري. إذا كان الترخيص بحكم واقعي، عليكم السلام ورحمة الله، هذا شنو معناه؟ معناه لزوم اجتماع الضدين. ليش؟ لأن المكلف يعلم بالحرمة، فالشارع المقدس إذا كان حكم الواقعي هو الإباحة يلزم اجتماع الضدين، ولو في نظر القاطع. في نظر القاطع راح يقول هذا لحم الأرنب هم حرام هم مباح، فيلزم اجتماع الضدين. وأما إذا ادعي أن الترخيص كان ترخيصا ظاهريا بحكم ظاهري وليس بحكم واقعي، هذا أيضا محال وغير ممكن. ليش؟ لأن موضوع الحكم الظاهري وقوامه بالشك. الحكم الظاهري إنما يجعل فيما إذا كان المكلف شاكا، وإحنا نفترض أن المكلف شنو؟ قاطع بالحرمة وليس شاكا، فما يمكن الترخيص. لا يمكن ترخيص الشارع للقاطع في مخالفة قطعه، لا ترخيصا واقعيا ولا ترخيصا ظاهريا. وهذا يعني أن منجزية العلم التفصيلي منجزية لا تتوقف على شيء، هو مجرد أن يوجد العلم التفصيلي، مجرد أن يوجد القطع يكون القطع منجزا، ولا يتوقف، لا تتوقف منجزية العلم التفصيلي على عدم الترخيص من الشارع، لا تتوقف على شيء. يعني احنا ما نحتاج الى ان نشوف الشارع رخص او لم يرخص حتى نقول العلم منجز، العلم منجز وكفى، ما يحتاج الى شيء اخر، ما يحتاج الى عدم الترخيص، لاستحالة الترخيص من الشارع اصلا، ما يمكن للشارع ان يرخص في مخالفة القطع. هذا شنو يعني؟ هذا يعني أن العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، هذا اللي أريد أوصل له. العلم التفصيلي علة تامة لمنجزية متعلقه، المنجزية لا تتوقف على عدم الترخيص، إذ لا يمكن للشارع أن يرخص. هذا اللي نقوله هذا العلم التفصيلي، العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية. السؤال اللي نطرحه في هذا المقام الأول في الأمر السابع هو إذا كان هذا حال العلم التفصيلي، فهل أن العلم الإجمالي علة تامة أيضا للمنجزية كما كان العلم التفصيلي أو لا؟ هذا سؤالنا اللي نطرحه في المقام الأول. العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية، لا يتوقف على عدم الترخيص، لا يتوقف بتعبير فني على عدم المانع، المانع من المنجزية الترخيص. العلم التفصيلي ما يتوقف على عدم المانع، ما يتوقف على عدم الترخيص، لعدم إمكان الترخيص أساساً. العلم الإجمالي أيضا كذلك، العلم الإجمالي أيضا علة تامة للمنجزية، بحيث لا يتوقف على عدم الترخيص، على عدم المانع، أو لا هو ليس كذلك. المصنف يقول في مقام الجواب أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للترخيص، عفوا للمنجزية. العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، وإنما هو مجرد مقتضى للتنجيز. العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، يتوقف تنجيزه على عدم وجود المانع. لا بد أن يرتفع المانع من التنجيز حتى ينجز العلم الإجمالي متعلقة. والوجه في ذلك أن هناك فرقا واضحا بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. العلم التفصيلي يعني الانكشاف التام الذي لا تشوبه شائبة ولا يعتريه الشك. علم تفصيلي يعني شنو؟ يعني أن المكلف يقطع بحرمة لحم الأرنب، يقطع بوجوب صلاة الفجر، ماكو أي شك، ماكو شائبة شك، هذا انكشاف تام من دون شائبة شك. هذا بخلاف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو علم لكنه مشوب بالشك، وليس الانكشاف فيه انكشافا تاما بمعنى أن لا غموض فيه ولا شائبة تعتري. العلم الإجمالي فيه شك وفيه غموض، ليش؟ باعتبار أن أصل التكليف وإن كان معلوما، مثلا كما لو علمنا بأصل وجوب الصلاة عند الزوال من يوم الجمعة، نعلم بوجوب صلاة، هذا علم وبانكشاف وانكشاف تام، ولكن بالإحاض الأطراف هناك شكوك بعدد أطراف العلم الإجمالي. إذا دار أمر الصلاة عند الزوال من يوم الجمعة بين وجوب الجمعة وبين وجوب صلاة الظهر، وعلمنا إجمالا بوجوب إما الظهر وأما الجمعة، أكو علم بأصل التكليف، ولكن هذا التكليف وهذا العلم مشوب بالشك، لأن كل طرف مشكوك. وجوب صلاة الجمعة بالخصوص هذا مشكوك، وجوب صلاة الظهر بالخصوص هذا مشكوك. فكل علم تفصيلي يمكن أن يقال هو مركب، كل علم إجمالي عفوا، يمكن أن يقال هو مركب من علم بأصل التكليف مثلا في محل كلامنا، وشكوك بعدد أفراد الأطراف، وهذا ما كان موجود في العلم التفصيلي. بالعلم التفصيلي ما عندنا أي شك، وإنما هو علم محض وانكشاف تام من دون شائبة الشك. وحينئذ على أساس هذا الفرق بين البابين نقول يمكن للشارع أن يرخص في ترك الطرف الأول إذا كان عندنا علم إجمالي بوجوب إما الجمعة وإما الظهر، يمكن للشارع أن يرخص ويقول لا بأس بترك الأول، اترك وجوب صلاة الجمعة، ابني على عدم وجوب صلاة الجمعة بأن نجري البراءة مثلا، الشارع المقدس يرخص في ترك الطرف الأول على أساس شنو؟ على أساس أن الطرف الأول مشكوك، فإذا كان مشكوكا، إذا كان مشكوكا يعني موضوع الحكم الظاهري محفوظ وموجود في الطرف الأول، فيمكن أن يجري المكلف الأصل العملي في الطرف الأول. هذا اللي يقولون أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، هذا بالنسبة إلى الطرف الأول. بالنسبة إلى الطرف الأول يمكن للشارع أن يرخص ويقول لا بس اترك صلاة الجمعة ولا تبني على وجوب صلاة الجمعة، هذا ما كان ممكن في العلم التفصيلي. إذا علمنا تفصيلا بوجوب صلاة الفجر ما يمكن للشارع أن يرخص ويقول اترك، ليش؟ لأن مرتبة الحكم الظاهري ليست محفوظة، هو عالم، هو قاطع بالوجوب، ليس شاكا حتى يجري الأصل المجعول للشاك. أما في أطراف العلم الإجمالي الشك موجود، مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، فيمكن للشارع أن يرخص في طرف واحد، الطرف الأول مثلا، ونتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك هو أن لا بأس في المخالفة الاحتمالية. إذا الشارع المقدس رخص في ترك الطرف الأول دون الثاني، فإذا المكلف ترك صلاة الجمعة وصلى صلاة الظهر، شنو اللي راح يحصل عند المكلف؟ راح يحصل عنده موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية. موافقة احتمالية على أساس شنو؟ يقول أنا صليت الظهر ويحتمل أن تكون هي الواجبة، هذا مجرد احتمال. بالطرف الثاني يقول أنا تركت صلاة الجمعة ويحتمل أن تكون صلاة الجمعة هي الواجبة، فيصير عنده مخالفة احتمالية. فيمكن في أطراف العلم الإجمالي يمكن للشارع أن يرخص في ترك طرف، في ترك طرف، وبذلك يرخص الشارع في المخالفة الاحتمالية، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، حتى الطرف الثاني أيضا نقول به نفس الكلام، طالما كانت النكتة في إجراء الأصل العملي في الطرف الأول هو انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري، هاي النكتة كما موجودة في الأول موجودة في الثاني، ويمكن حينئذ للشارع المقدس أن يرخص في ترك الثاني أيضا بعد أن رخص في ترك الأول. المكلف شاك في وجوب صلاة الجمعة فيجري البراءة، وشاك في وجوب صلاة الظهر ويجري البراءة، وحينئذ الشارع المقدس يرخص في شنو؟ مو في مجرد المخالفة الاحتمالية، وإنما يرخص في المخالفة القطعية. هو إذا ترك الطرفين معا مع أنه يعلم بأصل الوجوب، هذا معناه المخالفة القطعية، يكون المكلف قد خالف التكليف قطعا مو احتمالا كما كان في ترك طرف دون الآخر. هذا كله لأجل محفوظية مرتبة الحكم الظاهري، طالما كان المكلف شاكا، هذا يعني أن الشارع المقدس يمكن إلى أن يرخص بإجراء البراءة. نعم، لو لم يرخص الشارع المقدس، إذا ما رخص في ترك الطرفين أو في ترك طرف من الطرفين، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا للطرفين معا، فيجب على المكلف أن يحتاط وأن يأتي بالصلاتين معا لو لم يرخص. ونتيجة ذلك شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز وليس علة تامة للتنجيز. هو يختلف عن العلم التفصيلي. العلم التفصيلي لا يمكن معه الترخيص في ترك متعلق القطع، ولذلك العلم التفصيلي علة تامة لتنجيز متعلقة. أما بالنسبة إلى العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي لو خلي ونفسه ورفعت الموانع عنه ولم يرخص الشارع في ترك طرف أو طرفين، لم يرخص في اقتحام أي من الطرفين، يكون منجزا، ولو رخص في طرف أو طرفين لا يكون منجزا. إذن العلم الإجمالي مجرد مقتضي للتنجيز، إنما ينجز في ظرف انتفاء المانع وعدم وجود المانع. وبذلك نجاوب عن السؤال ونقول أن العلم التفصيلي يختلف عن العلم الإجمالي. العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز، بينما العلم الإجمالي هو مجرد مقتضي للتنجيز. هذا الجواب عن أصل السؤال. قد يقال وقد يخطر بالبال أيضا أن ترخيص الشارع، احنا مو نقول يمكن للشارع أن يرخص في الطرفين، قلنا أولا في طرف ثم ترقينا، قلنا حتى في الطرفين يمكن أن يرخص. قد يقال كإشكال على هذا الكلام هو أن ترخيص الشارع في ترك الطرفين، طبعا نتحدث هذا الكلام، يعني هذا الألفاظ هاي إنما تنسجم مع الشبهة الوجوبية، بالشبهة التحريمية إن كلام ثاني، نقول في ترك في الاتيان بالطرفين. لكن احنا خلونا بمثالنا وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، الوجوب المردد بين الطرفين. قد يقال ان الترخيص، ترخيص الشارع في ترك الطرفين معا، هذا يعني مخالفة الحكم الواقعي الثابت المعلوم. نمو عندنا علم بأصل التكليف، عندنا علم بأصل الوجوب، فنقول إذا كان الحكم الواقعي أصلا هو الوجوب، هسه وجوب شنو دعك من المتعلق، لكن أصل الحكم هو الوجوب. فإذا رخص الشارع في ترك الطرفين، هذا شنو معناه؟ هذا معناه اجتماع الضدين، هذا معناه اجتماع الضدين. هذا الترخيص في ترك الطرفين يناقض التكليف الواقعي المعلوم الجامع، يعني هذا الجامع معلوم، احنا نعلم بجامع الوجوب، أصل الوجوب نعلم به، لكن متعلق الوجوب مردد بين طرفين. فمن ناحية احنا نعلم أن الحكم الواقعي هو الوجوب، ومن ناحية أخرى الشارع المقدس يرخص في ترك الطرفين معا، هذا يعني اجتماع الضدين، اجتماع الوجوب والترخيص، والترخيص والوجوب ضدان لا يمكن أن يجتمعا. هذا فيما لو رخص الشارع المقدس في الطرفين. حتى لو رخص في طرف دون طرف أيضا يلزم اجتماع الضدين، لكن على سبيل الاحتمال، على سبيل الاحتمال. ليش؟ لأن الحكم الواقعي هو الوجوب. يحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، فإذا رخص الشارع في ترك صلاة الجمعة راح يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين، اجتماع الضدين محال، كما أن العلم باجتماع الضدين محال، احتمال اجتماع الضدين أيضا محال. اجتماع الضدين ولو على سبيل الاحتمال هذا محال ولا يمكن أن يتحقق، وذلك لأن اجتماع الضدين مقطوع العدم ومحال احتماله فضلا عن العلم والقطع به، هذا محال. فما يمكن للشارع المقدس لا يرخص في طرف ولا يرخص في طرفين. نتيجة هذا الإشكال شنو؟ نتيجة هذا الإشكال هو أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة، كما لا يمكن الترخيص في متعلق العلم التفصيلي لا يمكن الترخيص في متعلق العلم الإجمالي، وبذلك يكون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للمنجزية. هذا الإشكال قد يخطر بالبال، المصنف التفت إليه وأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، جواب نقضي، قال هاي المناقضة والتضاد هذا بالحقيقة هو ليس أمرا جديدا غير نفس التضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، هذا اللي دائما يمر علينا، مر علينا أكثر من مرة أشرنا إليه والمصنف هم أشار إليه، هذا التناقض والتضاد بين الحكم الواقعي المشكوك وبين الحكم الظاهري المجعول للشاك، مو هذا ليس أمرا جديدا غير مسألة التضاد، يعني بعبارة مختصرة هاي إشكالات ابن قبل في كيفية التعبد بالظن وفي كيفية جعل الحكم الظاهري للمكلف الشاك، مع أنكم تقولون أن الأحكام الواقعية محفوظة حتى في ظرف الجهل والشك بها، فالعلم الواقعي محفوظ، إذا جعل الشارع المقدس حكما ظاهريا قد يكون خلاف الحكم الواقعي فيلزم اجتماع الضدين. هاي إشكالات ابن قبل، وهذا الإشكال وهاي المناقضة كما هي موجودة، يعني على فرض وجودها وثبوتها على تقدير التسليم بها، هاي كما هي موجودة في ما نحن فيه في محل كلامنا، هي أيضا موجودة في العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة في موارد الاشتباه وفي موارد الشبهة غير المحصورة، أيضا نفس الكلام نقول به، إذا رخص الشارع المقدس في طرف أو في جميع الأطراف هم يلزم المحذور المذكور، مسألة التضاد مع الحكم الواقعي إذا ارتكب طرفا من أطراف الشبهة غير المحصورة قد يكون هو متعلق التكليف فيحتمل المخالفة للواقع، وإذا ارتكب جميع الأطراف مثلا هذا أيضا يلزم منه اجتماع الضدين قطعا. فنفس الكلام نقوله في مو فقط في الشبهة المحصورة، فيما لو دار أمر العلم الإجمالي بين طرفين وانحصر في طرفين، حتى في موارد الشبهة غير المحصورة أيضا نفس التناقض يجي ونفس الإشكال، مع أن الأصحاب التزموا جميعا وبالاتفاق بجواز اقتحام بعض الأطراف وعدم وجوب الاحتياط. فهذه المناقضة، ما أدري واضح كلامي لو لا أخواني، هاي المناقضة لو تمت فيما نحن فيه تتم أيضا في موارد الشبهة غير المحصورة، مع أن الجميع التزموا بالاتفاق بعدم وجوب الاحتياط، هذا نقض على المستشكل على المورد، هذا الجواب جواب نقضي، نقول هاي التناقض إذا سلمنا كما موجود في محل كلامنا موجود في جزء من كلامك أنت، أنت شو تقول أنت المورد، نسألك أنت شو تقول في موارد الشبهة غير المحصورة، هل يجب الاحتياط؟ اتفقوا على عدم وجوب الاحتياط، يعني شنو عدم وجوب الاحتياط؟ يعني يجوز للمكلف أن يرتكب بعض الأطراف، نقول له أوقف، شلون ترتكب بعض الأطراف مع أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون موجودا في ذلك، هذا متناقض، شلون الشارع يرخص لك في ارتكاب هذا الطرف في موارد الشبهة غير المحصورة مع أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون موجودا في هذا الطرف، هذا متناقض، هاي مو مناقضة مع الحكم الواقعي، مو لزوم اجتماع الضدين. هذا في موارد الشبهة غير المحصورة، حيث التزموا بالإجماع بعدم وجوب الاحتياط وجواز ارتكاب بعض الأطراف، بل أكثر من ذلك حتى في موارد الشك البدوي، حتى في موارد الشك البدوي إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب، إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب، شنو المجرى؟ المن مجرى البراءة، مو نجري البراءة ونرتكب، وترخيص من الشارع، نقول له في موارد الشك البدوي ألا يحتمل أن يكون الواقع هو التحريم؟ مو دائما إحنا حينما نجري البراءة براءة براءة يعني دائما البراءة مصيبة للواقع، لا، قد لا تتفق البراءة مع الواقع. هذا شنو معنى؟ هذا مو معنى اجتماع الضدين، الواقع هو التحريم مع أن الحكم الظاهري هو شنو؟ هو الإباحة. فإذا هذا التناقض ليس مختصا بمحل الكلام، ليس مختصا بموارد العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة، حتى أنت تورد علينا هذا الكلام إذا كان إشكالا، إذا كان محذورا، هو كما يلزم لكلامنا يلزم في موارد الشبهة غير المحصورة، ويلزم أيضا في موارد الشك البدوي. فما يجيب به الخصم في هذين الموردين نجيب به نحن عن المقام. شلون تتفص عن الإشكال في موارد الشبهة غير المحصورة والشك البدوي؟ احنا ايضا نتفص بنفس الطريقة عن الإشكال في المقام. هذا جواب من المصنف، جواب نقضي عن هذه المشكلة. الجواب الثاني للمصنف هو جواب حلي، ويقول المصنف: تقدم في ذيل الأمر الرابع المتقدم، الأمر الرابع اللي كنا نتحدث عنه سابقا، تقدم الإشارة إلى هذا الجواب، وسيأتي إن شاء الله في محله في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي الجواب عن هاي المناقضة. ويمكن للشارع أن يرخص في الطرفين أو في طرفين، ولا يلزم اجتماع الضدين، ولا يلزم المحذور من اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وراح نبين كيف يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وخلاصة الجواب اللي راح يجي من المصنف واللي تقدمت الإشارة إليه هو أن الفعلية للفعلية معنيين، أن للفعلية معنيين. المعنى الأول هو الفعلية الحتمية، الفعلية من جميع الجهات، والمعنى الثاني الفعلية التعليقية، الفعلية غير الحتمية. المصنف يقول يمكن لنا أن نجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري في أن نلتزم بأن الحكم الظاهري حكم فعلي على سبيل الحتم، فعلي من جميع الجهات، بينما الحكم الواقعي ليس فعليا حتميا، وإنما فعليته فعلية تعليقية، على تقدير العلم بالحكم الواقعي يكون منجزا ويكون ثابتا في حق المكلف، أما مع الجهل به كما هو المفروض في موارد الحكم الظاهري لا يكون منجزا. فليس لنا إلا فعلية واحدة، فعلية الحكم الظاهري، ولا يلزم اجتماع الضدين، لا يلزم اجتماع الضدين. هذا الجواب راح يجي من المصنف تفصيله إن شاء الله تعالى. قال واحد وقت بساعة. الأمر السابع أنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي، إذا قطعنا بحكم تكليفي فعلي قطع تفصيلي، هذا يكون علة تامة لتنجزه. قد عرفت كون القطع، بل قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجز الحكم الفعلي، لتنجز التكليف الفعلي. زين، هذا وين عرفنا؟ وين عرفنا أخواني؟ هذا اللفظ ما مر سابقا، ما مر علينا سابقا علة تامة لتنجزه. لذلك يعني احنا أتعبنا نفسنا أولا قبل أن نطرح السؤال في بيان العلية التامة. اللي يتقدم من المصنف هو أن مسألة كون القطع منجز هاي قضية ثابتة بالوجدان، وهذا أمر لازم ولا يقبل الجعل. هذا اللي يتقدم من المصنف في الأمر الأول، قال لا يقبل الجعل، لا الجعل البسيط ولا الجعل التأليفي، يعني أن المنجزية لازمة. ثم تقدم قريبا في الدرسين السابقين أن منجزية القطع منجزية غير قابلة للجعل ولا تنالها هايد الجعل، لا نفيا ولا إثباتا. هذا شنو معنى نفيا؟ يعني شنو نفيا المنجزية؟ نفيا يعني شنو؟ يعني الترخيص، يعني الشارع ما يمكن إلى أن يرخص. إذا ما إلى ليس للشارع أن يرخص في مخالفة القطع، هذا يعني أن منجزية القطع وكون القطع إلا تامة للمنجزية، لا ينتظر عدم الترخيص، لا ينتظر عدم المانع، إذ لا مانع، ماكو مانع يمنع من المنجزية. الترخيص غير ممكن، وإذا كان الترخيص غير ممكن حينئذ يكون العلم التفصيلي علة تامة للمنجزية. فنفس هذا اللفظ ما مر سابقا، وإنما معنى هذا اللفظ تقدم من المصنف. يقول قد عرفت، يعني بالأمر الأول كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي علة تامة لتنجز التكليف الفعلي، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. فهل القطع الإجمالي كذلك؟ هل العلم الإجمالي كذلك علة تامة، علة تامة للتنجيز أو لا؟ يقول فيه إشكال، يعني خلاف، فيه إشكال. ربما يقال هذا القول الأول اللي بيناه، وراح يجي الكلام عن القول المنسوب للشيخ الأنصاري. ربما يقال، وفي بعض النسخ لا يبعد أن يقال، أن التكليف حيث لم ينكشف، قاعد يبين الفرق أولا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، ومنه ينطلق لبيان أن العلم التفصيلي مجرد مقتضي للتنجيز، العلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي. أن التكليف حيث لم ينكشف به، يعني بالعلم الإجمالي، تمام الانكشاف، وما منكشف تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة، وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه مع العلم الإجمالي محفوظة مع العلم الإجمالي بلحاظ شنو؟ بلحاظ الأطراف، بلحاظ الأطراف. أولا شنو مرتبة الحكم الظاهري؟ الشك. لا مو موضوع، وما عبر موضوعه، كان بإمكانه أن يقول موضوع، قال مرتبة. دائما هذا مر علينا أكثر من مرة، هاي مرتبة الحكم الظاهري، ما يعبرون موضوع. ليش؟ لأن الحكم الظاهري أعم من الأصل العملي ومن الأمارة. مو الحكم الظاهري كما يشمل الـ الأصل العملي يشمل موارد الأمارة. والشك وإن كان موضوعا للأصل العملي، ومنا يناسب أن يعبر موضوع الحكم الظاهري، لكن الشك ليس موضوعا للأمارة. الشك شنو موضوع للأمارة؟ لا، الشك مورد، يقولون مورد للأمارة، يعني الأمارة إنما تكون حجة في موارد الشك. وطبيعي لا تكون الأمارة حجة في موارد العلم، وإذا علم بالحكم الشرعي بعد تصل النوبة إلى الأمارة، يعني إذا الإمام يمه وسأله وصار عنده قطع، بعد يروح يسأل زرارة خبر ثقة؟ لا، فالأمارة إنما تجعل حجة في مورد الشك وفي ظرف الشك. فالشك لا يمثل موضوعا للأمارة، وإنما يمثل موردا وظرفا للأمارة. أما بالنسبة إلى الأصل العملي فلا، الأصل العملي الشك يمثل موضوع بالنسبة إليه. فما نقدر نقول موضوع، وإنما نعبر مرتبة أعم من الموضوع ومن المورد، فيعبرون بالمرتبة كتعبير جامع، يعني أن الشك محفوظ، الشك ثابت في مقامه وفي محله، اللي شك مرة يكون موضوع مرة يكون مورد، فنعبر عنه مرتبة الحكم الظاهري اللي يعنون به هي الشك. زين، يقول: وكانت بل ربما يقال أن التكليف حيث لم ينكشف به بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري، بعد المرتبة صارت واضحة الشك يعني، وكانت مرتبة الحكم الظاهري، وكان الشك معه مع العلم الإجمالي محفوظة، هاي المرتبة عن الشك محفوظا، الشك وين محفوظ؟ في الأطراف. أحسنتم، يعني بالجامع ما عندنا شك، جامع الوجوب ما عندنا شك، عندنا قطع، عندنا علم تفصيلي، بالإحاض الأطراف عندنا شك، فمرتبة الحكم الظاهري بالإحاض الأطراف تكون محفوظة، جاز أن التكليف حيث لم ينكشف وحيث كانت المرتبة محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفة منه التكليف المعلوم إجمالا. يجوز للشارع أن يأذن في مخالفته احتمالا بل قطعا، هاي احتمالا يعني شنو؟ يعني مخالفة احتمالية، بأن يأذن في شنو؟ في طرف دون الآخر، يقول هاي صار عندهم مخالفة احتمالية، بل مخالفة قطعية بأن يأذن في الطرفين معا. عجيب، شلون نعلم بأصل الوجوب والشارع المقدس يجوزن ويرخصن في ترك الطرفين إذن؟ هذا ألا يعني التناقض مع الحكم الواقعي؟ يجاوب، يقول: وليس محذور مناقضة منه مع المقطوع إجمالا، مناقضة إذن الشارع، مو قال جاز الإذن من الشارع، هذا الإذن من الشارع والترخيص من الشارع في الطرفين معا، هذا راح يناقض العلم الحكم الواقعي المقطوع ولو كان القطع هي قطعا إجماليا. يقول: وليس محذور مناقضته، يعني مناقضة إذن الشارع مع المقطوع إجمالا، يعني مع التكليف الواقعي المعلوم إجمالا، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة غير المحصورة بل الشبهة البدوية. قول هاي المناقضة إذا تعتبروها مناقضة ومشكلة عويصة وتحتاج إلى حلول وتحتاج إلى طرح نظريات، هاي إذا كانت مشكلة فهي ليست خاصة بمحل كلامنا حتى تكون إشكال علينا، وإنما هي عامة موجودة حتى في موارد الشبهة غير المحصورة، اللي أنتوا جميعا تقولون بعدم وجوب الاحتياط وبجواز الارتكاب وإذن الشارع ولو في بعض الأطراف، في أن يرتكب بعض الأطراف، هذا نقض. فشنو جوابكم عن هاي المشكلة وعن الشبهة البدوية عن الشك البدوي؟ هو يكون جوابنا في المقام. يقول: وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري والترخيص في الارتكاب مع الواقع في الشبهة غير المحصورة اللي اتفقوا على عدم وجوب الاحتياط فيها بترك جميع الأطراف، بل الشبهة البدوية، بل واضح الترقي واضح، يقول حتى بالشبهة البدوية أما أكو تناقض بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي، ليش هذا المحذور ليس إلا ذاك المحذور؟ يقول لعدم وجود فرق في موارد الاشتباه. يقول: ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن يعني الظاهري بالاقتحام في مخالفة الحكم الواقعي، لا تفاوت بين الشبهات أصلا، لا الشبهة المحصورة ولا غير المحصورة ولا الشبهة البدوية، لأن الشبهة إما أن تكون مقرونة بالعلم الإجمالي أو لا تكون مقرونة. لا تكون مقرونة يعني بدوية. المقرونة بالعلم الإجمالي إما أن تكثر الأطراف وتبلغ حدا يخرج بعضها عن التكليف لتكون شبهة غير محصورة، وما أن تكون محصورة. فالشبهة الثلاثة أنتوا أشكلتوا علينا في شبهة، إحنا عممنا لكل الشبهة، وماكو فرق، ماكو فرق بين شبهة وشبهة في لزوم المناقضة بين الحكم الظاهري بالترخيص والإذن وبين الحكم الواقعي الثابت حتى بالنسبة إلى الشاك والجاهل، ماكو فرق بالمناقضة. فشنو يكون جوابكم؟ هو يكون جوابنا. أقول هذا جواب نقضي. زين، لذلك يقول: فما به التفصي عن المحذور فيهما في الشبهتين غير المحصورة والشبهة البدوية، كان به التفصي عن المحذور في القاطع، في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا، يعني في محل كلامنا. يقول: فما به التفصي، هاي ما واقع على الوجه، يعني الوجه الذي به التفصي عن المحذور فيهما في منه في غير المحصورة والبدوية، كان به التفصي عنه يعني عن المحذور في القطع به في القطع بالتكليف الواقعي في الأطراف المحصورة أيضا، اللي هو محل كلامنا. هذا الجواب الأول كما لا يخفى، قال هذا الجواب الأول جواب نقضي. الجواب الثاني يقول: وقد أشرنا إليه سابقا، أشرنا إليه إلى منه؟ الشيخ محمد ثقلين. إلى ما به؟ وقد أشرنا إليه إلى منه؟ يلا راح وقتنا شيخ. إلى ما به التفصي. زين، وقد أشرنا إليه يعني إلى ما به التفصي سابقا، سابقا بآخر الأمر الرابع تقدم، ويأتي إن شاء الله تعالى مفصلا، يأتي في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وصلى الله على محمد وآل محمد.